بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان علامات صحة القلوب، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد فريد. والآن مع المادة.
الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تكلمنا بحمد الله تعالى في الخطبة السابقة عن علامات مرض القلب، وقلنا أن من علامات مرض القلب أن يتعذر على العبد ما خلق له من محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة، فيحيا في الدنيا حياة البهائم. وقلنا من علامات مرض القلب أنه لا تؤلمه جراحات المعاصي ولا يوجعه جهله بالحق. ومن علامات مرض القلب عدول صاحب هذا القلب عن الأغذية النافعة إلى السموم الضارة. ومن علامات مرض القلب أن يستوطن العبد الدنيا ويطمئن بها، وتكون هي غاية مطلوبه ونهاية محبوبه. ونحن على موعد عباد الله في هذا اليوم في الكلام عن علامات صحة القلب. وعلامات صحة القلب هي علامات محبة الرب عز وجل، لأن القلب لا يصح إلا بمحبة الله عز وجل وإيثاره. فعلامات صحة القلب هي علامات محبة الرب عز وجل. فمن علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل، لأن القلوب كما قيل كالقدور وألسنتها مغارفها، فالقلب كالقدر واللسان كالمغرفة. فإذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل تحرك اللسان بذكر الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الخير والبر، وإذا امتلأ القلب بغير ذلك تحرك اللسان بغير ذلك. فمن علامات صحة القلب كثرة ذكر الله عز وجل، فالمحب كثير الذكر طائر القلب متقرب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل، والذكر عند الشدة علامة المحبة، ولذلك أمر الله عز وجل بكثرة الذكر عند ملاقاة العدو في الوقت الذي تغفر فيه الصلاة ويرخص فيه في الصيام. لم يرخص الله عز وجل في ترك الذكر، بل أمر الله عز وجل بكثرة الذكر عند ملاقاة العدو، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالذكر عند الشدة علامة المحبة، كما قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فعلامة التوفيق وعلامة محبة الله عز وجل وعلامة صحة القلب أن يشتغل العبد بذكر الله عز وجل وأن يكثر من ذكر الله عز وجل. من علامات صحة القلب كذلك عباد الله أن يترحل القلب العبد بقلبه عن الدنيا، وأن يحس بأنه في الدنيا غريب، فهو يعيش وسط الناس يراهم، ينظر إليهم ولا يرى صورهم، يسمع كلامهم ولا يعيه، فقد سل قلبه من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فهو بقلبه مع ربه عز وجل وبجسده مع الناس يرى الناس ما هم يرى من الناس فيه من متاع زائف زائل، من متاع الدنيا الفانية الزائفة الزائلة، والناس لا يرون ما هو فيه من أنس بالله عز وجل ومن سعادة بالله عز وجل. يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وفي رواية: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، أي قد يقال لك أحمد أو محمد ثم يتغير اسمك، فيقال: هل غسلتم الميت؟ هل دفنتم الميت؟ فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. وصحة القلب عباد الله، إذا صح القلب صار كالطائر جيد الطيران يحلق في أجواء السماء، فهو بعيد عن الأرض، بعيد عن الدنايا، بعيد عن الرزايا، بعيد عن الآفات. فكذلك القلب الصحيح عباد الله يحلق في أجواء الإسلام، يأنس بالله عز وجل ويسعد بالله عز وجل، يحس أنه في الدنيا غريب، وهمه أن يصل إلى داره وأن يصل إلى موطنه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل للمرء يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. فالمؤمنون من الجنة وإلى الجنة. وعندما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة وعده بالعودة إليها هو وصالح ذريته، لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فالمؤمن سليم القلب عباد الله يحس أنه غريب في الدنيا، والغريب كما قال الحسن لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، له شأنه وللناس شأن. من علامة صحة القلب ومحبة الرب كذلك عباد الله أن يتضرر بدن العبد من الخدمة ولا يمل قلبه، كما قال بعضهم: وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. وقال بعضهم: تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم ساقاه وحتى تفطر قدماه، أي تشقق قدماه، فيقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. وكان يصلي وينهي عن الوصال، والوصال أن يصوم المرء اليومين والثلاثة دون إفطار أياما متوالية. وكانت همة الصحابة في الطاعة والعبادة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عالية، فكانوا يسابقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعات، فكانوا يواصلون معه، وينهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي شفقة، فيقولون له إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فكان يرد على قلبه من المعارف الإيمانية ومن الأحوال الربانية ما يغنيه عن كثير من الطعام والشراب، كما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فالعبد إذا ارتفعت أحواله الإيمانية وإذا كان شديد المحبة لمحبوبه، فإنه يستغني بذلك عن كثير من الطعام والشراب. فكان يقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فمن علامات صحة القلب ومحبة الرب أن يكثر العبد من الطاعة ومن الخدمة حتى يتضرر البدن ولا يمل القلب. العلامة الرابعة أو الخامسة من علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل أن يحن العبد إلى الخدمة أكثر من حنين الجائع إلى الطعام والشراب. فإذا وجد العبد نفسه في غير طاعة وفي غير معاملة مع الله عز وجل يضيق صدره، ويجد دافعا يدفعه من داخله إلى طاعة الله عز وجل، فهو لا يريد أن تمر عليه لحظة وهو غير مشغول بالطاعة والعبادة، لأنه وجد حلاوة الطاعات وأنس برب الأرض والسماوات، فهو لا يود أن تمر عليه لحظة دون أن يكون يعمل في هذه اللحظة بطاعة الله عز وجل. كما نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإذا أمرهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون، فاستوحشوا من غيرها أي من المعصية ومن المباح، فهم يريدون أن تكون حياتهم كلها لله عز وجل، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم كله لله عز وجل، وقته لله عز وجل، حياته لله عز وجل، ماله لله عز وجل، زوجته وأولاده لله عز وجل، لأنه يعلم بأنه عبد لله، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فهو مشغول مشغوف دائما بالطاعات والعبادات، بخلاف أهل المعاصي والعياذ بالله الذين يكثرون من معصية الله، فإذا تكاسلوا عن معصية الله عز وجل في وقت من الأوقات نزلت عليهم الشياطين تؤزهم إليها أزا وتدفعهم إليها دفعا، كما قال الله عز وجل ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فمن أكثر من طاعة الله عز وجل لا يستغني عن الطاعة، ويجد دائما دافعا إلى طاعة الله عز وجل. قال الحسن البصري إذا رآك الشيطان مداوما على طاعة الله عز وجل ملك وتركك، وإذا رآك ساعة هكذا وساعة هكذا طمع فيك. فالإكثار من طاعة الله عز وجل ييأس من العبد الشيطان، ويجعل العبد دائما يحن إلى الطاعة، ولا يتحمل أن يبقى فترة بغير طاعة. كذلك الذي يكثر من معصية الله عز وجل يجد دائما ما يدفعه إلى المعصية، فإذا تكاسل عنها نزلت عليه الشياطين تؤزه إليها أزا وتزعجه إليها إزعاجا، حتى يفعل هؤلاء المعاصي ولا يجدون لذة في المعصية، كما قال بعضهم: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وقال بعضهم: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. من علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل كذلك عباد الله أن يشح العبد بأوقاته وأنفاسه أن تنفق في غير طاعة الله عز وجل، وأن يكون أشح بذلك من أشد الناس شحا بماله، لأنه يعلم أن كل جوهرة أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة يستطيع أن يشتري بها كنزا لا يفنى أبدا الآباد، فتضييعه وخسارته أو اشتراء صاحبه به ما يجلب هلاك لا يسمح به إلا أقل الناس عقلا وأكثرهم حمقا. قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أنفاسكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فالحرف من القرآن بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بني له قصر في الجنة. فالعبد الذي يستقبل هذا الكلام استقبالا سليما وكان يملك قلبا سليما لا يسعه إلا أن يملأ أوقات حياته وأن يملأ عمره بطاعة الله عز وجل، لأن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة. من علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل أن العبد إذا فاته ورده أو طاعة من الطاعات يجد لذلك حسرة أكثر مما يجد الحريص إذا فقد أهله وماله. لو فاته قيام ليل أو صيام نهار أو صلاة جماعة أو أذكار طرفي النهار فإنه يتحسر لذلك ويتألم لذلك أكثر مما يتألم الحريص إذا وتر أهله وماله، لأن فقد الأهل والمال مصيبة في الدنيا، وفوات ورده وفوات طاعة الله عز وجل مصيبة في الآخرة، ومصيبة الدنيا نسبتها إلى مصيبة الآخرة كلا شيء. فالعبد الذي تفوته الجماعة ولا يتألم لذلك، لو كان تاجرا يعاني البيع والشراء وفاتته تجارة في نفس البلد الدرهم فيها يربح 27 درهما دون أن يسافر وأن يشد الرحال، لأكل أصابعه ندما وحسرة على ما فاته من الخير، فكيف بمن يفوته الجماعة عباد الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة المسلم في الجماعة تعدل صلاته أو تضعف صلاة الفذ أو الفرد 27، وفي رواية 25 درجة. فلو أنه عباد الله صلى الصلاة 27 مرة أو 25 مرة لو قبل منه ذلك وما حصل ثواب الجماعة، فكيف تفوتنا الجماعة ولا نتألم لفواتها؟ ماذا كعباد الله إلا لمرض في قلوبنا. وكان الصحابة يعزي بعضهم بعضا إذا فاتت الواحد منهم تكبيرة الإحرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: فاتتني تكبيرة الإحرام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما عزاني إلا فلان وفلان، ومات أحد أبنائي فعزاني الناس كلهم. وكأنه يشير إلى أن مصيبة فوات تكبيرة الإحرام أكبر من مصيبة موت أحد أبنائه. قلوب سليمة عباد الله وفطر مستقيمة،
الصحابة أساتذة في القلوب وأحوالها، أساتذة في الإيمان عباد الله. يقول: فاتتني تكبيرة الإحرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عزاني إلا فلان وفلان، ومات أحد أبنائي فعزاني الناس كلهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذا كانت ركعة الفجر أي السنة خير من الدنيا وما فيها فكيف بالفريضة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. سيطر حب الدنيا على قلوبنا عباد الله، وعظمت الدنيا في قلوبنا وأفئدتنا، فصرنا ننظر إلى الدنيا أنها شيء عظيم نحرص عليه ونبذل فيه نفائس الأنفاس وغال الأوقات، وننظر إلى أعمال الطاعات والعبادات نزهد فيها. فهذه عباد الله من علامات مرض القلب عباد الله، وإلا فلو سلم القلب لقاس العبد الأمور بمقاييس صحيحة. فعظم الآخرة عباد الله، وعظم طاعة الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولكن ضعفت التقوى في القلوب عباد الله، فصرنا الآن نقيس الأشياء بالمقاييس الشرعية الصحيحة. فمصيبة الدنيا عندنا كبيرة عظيمة، ومصيبة الآخرة هينة. ولا يبالي المسلم إذا سلم له بدنه، وإذا سلمت له دنياه، وإذا سلم هو وأولاده وماله، صارت الدولة للإسلام أو لأعداء الملك العنام. ولم يكن على ذلك هدي السلف رضي الله عنهم، بل كان الواحد منهم يرحب بأن يندق عنقه ولا يسلم دينه، ولا يسلم دينه. كما أسر أحد الصحابة الكرام فعذب عذابا شديدا، وقيل له: أتود أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي. ويشاك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة، أي وهو أيضا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف. فكانوا يفدون الإسلام ويفدون رسول الإسلام بدمائهم وأرواحهم وأولادهم وبكل ما يملكون. فعزوا في الدنيا وارتفعوا في الدنيا مع ما ينتظرهم من عز الآخرة ومن شرف الآخرة. والمسلمون اليوم عباد الله تهاونوا في دينهم وقصروا في طاعة ربهم، وبخلوا بالبذل لإعزاز دين الله عز وجل، فانتهبت منهم مقدساتهم. وهذا الغرب الكافر والشرق الكافر والأمة الملعونة تريد أن تسيطر على مقدسات المسلمين، وأن تصير القدس دولة يهودية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من يتحرك من حكام المسلمين؟ من يتحرك من المسلمين ولو بالدعاء؟ من يتحرك عباد الله لإنقاذ القدس؟ ضعف الإيمان وضعفت شعائر الله عز وجل في قلوب العباد. فمن ذلك هانوا على الله عز وجل فهانوا على عباد الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. لو أعز المسلمون دين الله عز وجل وعظموا دين الله عز وجل لأعزهم الله ورفعهم الله عز وجل في الدنيا مع ما ينتظرهم من رفعة الآخرة. والعلاج عباد الله أن تصلح القلوب أولا، فإذا صلحت القلوب صلحت الجوارح. المقاييس صارت مختلة والقلوب صارت مريضة، ينهكها داء الشرك وداء الوثنية وآثار الذنوب والمعاصي. فصرنا عباد الله لا نحس بالقرآن إذا سمعنا القرآن. صرنا عباد الله لا نحس بحلاوة القرآن عند سماعه، ولا نتمتع بقيام الليل وصيام النهار كما كان من حال السلف والصالحين. فقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجلدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم والله إنه لتمر علي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. أين نحن من هذه المعاني الشريفة عباد الله؟ هل نجد ذلك في قلوبنا عباد الله؟ بل غلب على قلوبنا ما غلب على أهل المعاصي وأهل الدنيا، لا يرون إلا اللذة إلا المعاني الدنيوية والشهوات الدنية الرخيصة. صاروا لا يعرفون طريق الشرف وطريق الكرامة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. والسبب عباد الله أن القلوب صارت مريضة، ففقدنا حتى معرفة أسباب حياة القلوب وعلامات صحة القلوب. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لابد أن تتغير القلوب أولا عباد الله، لابد أن تكون عامرة بالتوحيد وبمحبة الرب العزيز الحميد المجيد. فإذا امتلأت القلوب بمحبة الله عز وجل، وإذا كان حب الله عز وجل في قلوبنا أكثر من حبنا للأولاد وللآباء وللزوجات وللأموال، عند ذلك عباد الله يضحي المسلمون لإعزاز دينهم ويرفعون راية ربهم عز وجل. فالله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يتوعد الله عز وجل من يحب أباه أو ابنه أو زوجته أو ماله أكثر من حبه لله عز وجل. يتوعده الله عز وجل بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين. والمسلمون كلهم عباد الله إلا من رحم الله. صار حبه لأبيه أو لابنه أو لزوجته أو لماله أكثر من حبه لله عز وجل ولرسوله وللجهاد في سبيل الله. فكيف يكون البذل وكيف تكون التضحية ونحن نحب الأعراض الدنيوية أكثر من حبنا لله عز وجل؟ كيف يضحي المسلمون عباد الله؟ وكيف ترتفع راية الإسلام؟ وكيف يعز دين الملك العلام؟ إذا كان المسلمون بهذه المثابة كيف يكون البذل وشجرة الإسلام شجرة لا تروى بالماء ولكن تروى بالدماء؟ فينبغي عباد الله أن نهتم بإصلاح قلوبنا حتى نصلح للاستخلاف في الأرض، وحتى نصلح ما في الأرض من فساد، وحتى يرفع الله عز وجل شأن هذه الأمة من جديد، وحتى يعود الأقصى مرة ثانية إلى بلاد المسلمين وإلى حوزة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل كذلك عباد الله أن يجعل العبد همه واحدا، وأن يجعله في الله عز وجل أي في طاعة الله عز وجل وفي طلب رضا الله عز وجل. قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالمؤمن عباد الله ليس له هدف إلا أن يرضي الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ورد عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا أي من قوله من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فالناس يصبحون عباد الله من منهم همه أن يطيع الله عز وجل وأن لا تفلت منه معصية في يومه، بل يصبح العبد وهمه كيف يحصل مالا، كيف يستفع بمستواه المادي، كيف يشتري كذا أو كذا من أعراض الدنيا، من ينصر
تنتصر من فرخ الكرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فلما خصل العباد في طاعة ربهم عز وجل فتح الله عز وجل عليهم هموم الدنيا وكثرت همومهم. فإذا خصل العبد في العمل ابتلاه الله عز وجل بالهم. ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله عز وجل ما بينه وبين الناس. ومن أحسن سريرته أحسن الله على نيته. ومن شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنياه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان زراعا ولا نجارا ولا حدادا، بل كانت حياته كلها جهاد في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله عز وجل، كما قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذا أشرف الرزق عباد الله، أن يكون العبد مشغولا بالطاعة والجهاد والدعوة والعلم والتعليم، والله عز وجل يسوق له الرزق، لا يشتغل بالدنيا. فهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك كان ذلك حال الصحابة رضي الله عنهم، فكانت حياتهم كلها بذل وجهاد ودعوة لإعلاء راية رب العباد. ولما استوطن بعض الصحابة الشام وبلغ عمر رضي الله عنه أنهم استوطنوا أرضا بالشام وزرعوا، فأرسل إلى زرعهم وقد ابيض وحرق، وقال: ما بعثنا زراعين، ولكن بعثنا لنقتل أهل الزرع ونأكل زرعهم. فالله عز وجل جعل المال لمن يطيع الله عز وجل ومن يعبد الله عز وجل. فإذا اشتغل الكفار بالصد عن سبيل الله وجمعوا بين كفرهم وبين هذا المال، فالله عز وجل يسلط عليهم عباده المؤمنين يقاتلونهم ويقتلونهم ويأخذون منهم هذا المال، فيستعينون به على طاعة الكبير المتعال. معاني إيمانية شريفة عباد الله غابت عن الأمة. الواحد منا عباد الله يظن أن رسالته في الحياة أن يسعى من أجل أن يأكل ويشرب وأن يطعم زوجته وأولاده وأن يبقي لأولاده مالا يرثونه فيعيشون حياة سعيدة بهذا المال، ولم يكن ذلك هدي السلف رضي الله عنهم، فكان همهم كله طاعة الله عز وجل وإعزاز دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل. هؤلاء أئمة الإسلام، الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وغيرهم من أئمة الإسلام، كان شغلهم كله بطاعة الله عز وجل، ما كانوا مشغولين بالدنيا، والله عز وجل يكفيهم أمر الدنيا ويسوق لهم الرزق في الدنيا، فيعيشون حياة في الدنيا سعيدة مطمئنة بالله عز وجل، وينقلبون من ذلك إلى شرف الآخرة وإلى كرامة الآخرة. مقاييسنا عباد الله صارت مختلة لما صارت قلوبنا مريضة، صارت المقاييس مختلة وصارت المفاهيم مختلة وصارت الأعمال بعيدة عن شرع الله عز وجل، وصار المسلمون يستذلون للشرق الكافر مرة وللغرب الكافر مرة، يتسلط عليهم اليهود مرة والنصارى مرة والشيعيون مرة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح مفاهيمنا وأن يصلح أعمالنا. من علامات صحة القلب عباد الله كذلك أن يكون اهتمام العبد بصحة العمل أكثر من اهتمامه بكثرة العمل. فالله عز وجل لم يجعل الاختبار في كثرة العمل ولكن في صحة العمل، فقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. فكثير من الناس أعمالهم كثيرة ولكنها لا تنتج عن إخلاص أو لا تكون تحت شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متبعا فيها سنة صلى الله عليه وسلم. فقد تكون الأعمال كثيرة ولكن يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن علامات صحة القلب أن يكون اهتمام العبد بصحة العمل وبحسن العمل وبتوفير الإخلاص ومتابعة السنة في كل عمل أكثر من اهتمامه بكثرة العمل. من علامات صحة القلب كذلك عباد الله أن العبد إذا أصابه هم أو ضيق يهرع إلى الصلاة فيجد فيها راحته، يأنس فيها بالله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، فكان يهرع إلى الصلاة لأن منتهى راحته في الصلاة، كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلم تكن قريرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا. من علامات صحة القلب أن يستوحش العبد من الناس إلا من يدله على الله عز وجل ويذكره بالله عز وجل، ويصير كلام الله عز وجل والكلام عن الله عز وجل أحب شيء إلى قلبه، فهو منشغل بالله عز وجل يستوحش من الناس ويأنس إذا خلا بربه عز وجل، كما قال بعضهم: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه. وقيل لأحدهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف ذلك وهو يقول: أنا أنيس من ذكرني، أنا أنيس من ذكرني. وقال: اعتزال العامة مروءة تامة، اعتزال العامة مروءة تامة. فالذي يلجأ إلى الخلوة من كان في نفسه شريفا فاضلا، ففي داخله ما يؤنس غربته عباد الله، وما يؤنس وحشته عباد الله. فالعبد إذا كان شريفا فاضلا في نفسه فإنه يحب الخلوة فيأنس بالله، أما من كان ناقصا فيستأنس بالناس. فمن علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. من علامات صحة القلب كذلك عباد الله أن يمقت العبد الناس في جنب الله عز وجل، وأن يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، كما قال أبو الدرداء: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. والمعنى أنه يجد الناس ويرى الناس كلهم مقصرين في حق الله عز وجل، فيمقت الناس في جنب الله ثم ينظر إلى نفسه فيرى نفسه أكثرهم تقصيرا في حق الله عز وجل فيكون أشد لها مقتا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم، وعليك بالشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم، وعليك بالشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، وسق على يديهم الخير يا رب العالمين، وأعز بهم دين الإسلام، وارفع بهم رايتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالجيش الأحمر الروسي الشيوعي الملحد، اللهم دمره تدميرا، والعنه لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم عليك بالذين يشيعون الفواحش والتحلل والإباحية في بلاد المسلمين، اللهم خذهم يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة للناس يا رب العالمين، وطهر منهم البلاد، وأرح منهم العباد. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين إلى الالتزام بدينك يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين إلى الحشمة والحجاب والحياء يا رب العالمين، ورد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين يا رب العالمين، وأعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.